أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. بقي لدينا مطلب، وهو في الاستصحاب الذي استدل به المصنف، أو يمكن أن يستدل به على أن أكثر النفاس 10 أيام وليست 18 يوما كما ذهب إلى ذلك السيد المرتضى والشيخ الصدوق. قلنا بأن المصنف قال قد يستدل، وهذا قد للتقليل، واضح بأن هنالك مناقشة بالأدلة التي يستدل بها على المدعى. الدليل الأول الذي أشار إليه المصنف هو الاستدلال بروايات الاستظهار كرواية يونس بن عبد الرحمن، إلا أن الدلالة إلا أن الرواية من حيث الدلالة ومن حيث السند غير تامة. من حيث السند فيها محمد بن الوليد، أحمد بن محمد بن الوليد، وهذا الشخص لم يوثق، يعني لم يرد في حقه توثيق أو تضعيف. نعم، من يبني على شيخوخة الإجازة يمكن أن يصحح هذه الرواية، ولكن حتى إذا صححنا هذه الرواية من حيث السند إلا أن المشكلة تبقى مشكلة دلالية. ثم انتقل إلى الأمر الثاني، وهو الشهرة الفتوائية، وقلنا بأن الشهرة الفتوائية ليس بحجة في نفسها. ثم انتقلنا إلى المقام الثالث، وهو بأن مسألتنا ترى من صغريات دوران الأمر أمر المخصص بين الأقل والأكثر. ووصلت بنا، وصل بنا المقام إلى النقطة الرابعة، إلى فقرة من فقرات النقطة الرابعة لم نشر إليها، وقلنا لا بد من تأجيل الحديث عن هذه الفقرة. الأمر الرابع الذي استدل به المصنف على المدعى هو بأصالة عدم النفاس، عدم النفاس أو أصالة عدم أحكامه، وقد بينا كيف يمكن إجراء أصالة عدم أحكامه. إلا أنه قد يقال بأنه يمكن إثبات أن أكثر النفاس هو 10 أيام، وذلك من خلال استصحاب عدم النفاس. فلا شك ولا ريب، قبل الولادة لم تكن نفساء هذه المرأة، فنستصحب أنها قبل الولادة لم تكن نفساء. إذا شككنا في 11، يعني شككنا في الزائد على 10، لأن 10 قدر متيقن، إذا شككنا في الزائد فيمكن استصحاب، باعتبار أن أركان الاستصحاب متوفرة، فعندنا يقين سابق وشك لاحق، يعني بالزيادة على 10، فنستصحب ذلك اليقين السابق الذي هو قبل الولادة، إلا أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر، فيمكن القول بأنه لماذا تجرون الاستصحاب، استصحاب عدم النفساء اللي هو يقينا متحقق قبل الولادة، لماذا لا تجرون استصحاب ما كان في داخل 10 أيام؟ فهي في اليوم الخامس، في اليوم السادس، إذا كانت ترى الدم يقينا هي نفساء، والآن أشك أنا في اليوم 11، أشك بأنه هل نفساء هي أو لا، فأستصحب هذا اليقين السابق. لماذا أذهب إلى اليقين الأبعد؟ العلم من الناحية بأن الأقرب يستصحب، اليقين الأقرب يستصحب، واليقين الأقرب هو النفاس. ففي الشك، فعند الشك في اليوم الحادي عشر الثاني عشر نستصحب النفاس، وبالنتيجة راح ما يكون أكثر النفاس عشرة أيام بل يكون أكثر من عشرة أيام. هل هذا الاستصحاب تام لأول وهلة؟ هذا الاستصحاب استصحابا تاما لأول وهلة، إلا أن المصنف قال هذا استصحاب في التدريجيات. إذا أجرينا هذا الاستصحاب وهو اليقين بالنفساء، هذا الاستصحاب يقال له استصحاب بالتدريجيات. شنو التدريجيات؟ تدريجيات اللي هو بأن كون الشيء في هذا الآن غير الشيء في الآن الآخر، فإن الشيء في الآن اللاحق لا يتحقق إلا بعد انعدام ذلك الشيء في الآن السابق. ويضربون مثال بعض اللي يمثلون للاستصحاب التدريجي، يضربون مثال يقولون مثل الشك في القراءة، الشك في القراءة، فيقول بأنه الشك في القراءة بأن القراءة في هذا الآن تختلف عن القراءة في الآن الذي بعده، فالقراءة في الساعة الواحدة ونصف دقيقة تختلف عن القراءة في الساعة الواحدة ودقيقة. ليش؟ لأن تلك القراءة انعدمت، وهذه أصبحت قراءة جديدة بحيث لا يمكن المصير إلى اللاحق إلا بعد انعدام السابق. هاي اللي عبرنا عنها بالفلسفة بأن الحركة التدريجية. زين، حركة السيارة عبروا عنها، فإجوا الجماعة قالوا بأن هذا استصحاب في التدريجيات. كم شلون استصحاب في التدريجيات؟ قالوا بأن الدم، بأن الدم في اليوم العاشر في الساعة العاشرة صباحا غير الدم في الساعة الحادية عشر، وغير الدم في الساعة الثانية عشر، فحتى يصل إلى شنو؟ حتى يصل إلى اليوم الحادي عشر. فالدم في نهاية اليوم العاشر لا يوجد، يوجد يقين بانعدامه وعندي شك في بقائه في اليوم الحادي عشر، لأنه لا يمكن المصير إلى الأمر اللاحق إلا بعد انعدام الأمر السابق. والدم من هذا القبيل، فإنه ينعدم في الآنات، فيكون الدم في الساعة العاشرة غير الدم في الساعة الحادي عشر، ويكون الدم في الساعة الحادي عشر غير الدم في الساعة الثانية عشر، وهكذا. فقالوا إذا استصحبنا النفاس اللي هو متيقن سابقا، تقولون متيقن سابقا، نقول هذا الاستصحاب ليس بحجة، لأنه استصحاب في التدريجيات، والاستصحاب في التدريجيات ليس بحجة. حتى المرحوم سيد الحكيم، سيد محسن الحكيم، يذكر هذا المطلب ويعلق تعليقه، يقول ويمكن الاستدلال بالاستصحاب التدريجي بناء على حجيته. وهذه واحدة من إقحام الفلسفة في المسائل الفقهية، ولذلك أي واحدة من المسائل الخطرة. لماذا البعض لا يشجع على الفلسفة وعلى دراسة الفلسفة؟ لأن بعض الدارسين للفلسفة يحاولون أن يطبقوا ما قرأوه وما درسوه في الفلسفة على كل الأشياء حتى على الفقه.
هذا غير صحيح.
هذا مو صحيح. هذا هاي تكمن هنا خطورة الأمر، خطورة الفلسفة. خطورة الفلسفة شو تكون في هذا المجال، لكن عندما تطبق. أما قراءة الفلسفة للاستعانة بها على توسعة المدارك ولمعرفة العقائد الحقة، الاستعانة بهذه المطالب باعتبار أن الفلسفة من العلوم الآلية التي لا تدرس لنفسها. واضح إن شاء الله؟ لا تدرس لنفسها وإنما تدرس لغيرها، حتى في مسألة إثبات واجب الوجود تبارك وتعالى. فنحتاج إلى معرفة بعض المصطلحات الفلسفية من قبيل الواجب ومن قبيل الممكن ومن قبيل الممتنع، الواجب بالذات، الواجب بالغير، الممكن بالذات، الممكن بالغير، وهكذا. واضح سيدي؟ فإذا هذا يتم صحيح ما تقولون، يتم، ولكن بناء على شنو؟ على جريان الاستصحاب التدريجية. هاي قضية، هاي نافعة، الواحد يطبق فلسفة حتى تتضح لديه الصورة. وين وصلنا؟ وصلنا إلى الأمر الخامس. وأما حرمة وطئها، وأما حرمة وطئها فلموثق، وأما حرمة وطئها فلموثقة مالك ابن أعين. هذا من بيت أعين. سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يخشاها زوجها، زوجها عفوا، وهي في نفاسها من الدم. قال: نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس، بيوم أو يومين فلا بأس بعد أن يخشاها زوجها، يأمرها فلتغتسل ثم يخشاها إن أحب. فلماذا الإمام قال ثم تستظهر؟ لأن أخاف يكون الدم شنو؟ يكون الدم 10 أيام، باعتبار نحن قلنا بأن أكثر الدم يكون 10 أيام. واضحة دلالتها؟ ما بيها شيء. قال: وأما بطلان، بطلان طلاقها فلصحيحة زرارة عنهما عليهم السلام إنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها، هذا يسمونه الطلاق في طهر المواقعة، لا يجوز الطلاق في طهر المواقعة. واضح إن شاء الله؟ لعلها تكون حامل. أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. فالإمام نزل الطلاق وإن أجرى الرجل صيغة الطلاق المعروفة الشرعية، إلا أنه نزل منزلة هذه الصيغة، نزلها منزلة العدم، يعني لا يتحقق الطلاق حينما تكون المرأة على نفاس، نفساء. قال: وأما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة، فلأن عدم بيان كيفية خاصة لهذا الغسل، لم ترد لدينا روايات بيّنت كيفية غسل الجنابة بأي طريقة، حتى في رواية واحدة، مع أن المسألة مسألة ابتلائية وعامة للناس، فيستكشف منه من خلال أنها مسألة ابتلائية، وبما أنه لم يرد دليل على أن لها كيفية خاصة من الغسل، فتكون كيفية غسلها كغسل الجنابة. واضح سيدة. قال وأما وجوبي وأما وجوب تركها الصلاة والصوم مع قضائه فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج يبدو أنها ليس بصحيحة وإنما موثقة، لأنه ورد في سند هذه الرواية علي بن الحسين بن فضال وبنو فضال فطحية وليس على الاثني عشرية. واضح إن شاء الله. فتعبير المصنف بأنها صحيحة ليس في محله، اللهم إلا أن يقال بأن بني فضال تابوا وقد رجعوا عن طريقتهم فيمكن التعبير عنها بأنها صحيحة. عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال تفطر ثم لتقضي ذلك اليوم. هاي بالنسبة إلى أن النفساء يجب عليها قضاء الصيام. وصحيح الزرارة عن أحدهما عليهم السلام النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة، أي تعمل إذا تجاوز الدم طبعا، أي تعمل عمل المرأة المستحاضة في حالة تجاوز الدم العشرة أيام. لكن الصحيحة الصحيحة لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى قضاء الصلاة. الصحيحة الأولى يمكن أن يستدل بها، وذلك من خلال شنو؟ وذلك من خلال أن الإمام أشار إلى أنها تقضي ذلك اليوم ولا تقضي الصلاة، قال في شهر رمضان بعد صلاة لا ما يمكن الاستدلال بها، لا ما يمكن الاستدلال بهذه الرواية، رواية عبد الرحمن بن الحجاج. الرواية الثانية هي صحيحة زرارة باعتبار أن الإمام لم يتطرق إلى القضاء وعدم القضاء، فنقول يمكن من خلال الإطلاق إطلاق الرواية بأنه لا يجب عليها القضاء، ولو وجب عليها القضاء لبين الإمام ذلك، وبما أنه لم يبين وأطلق فإذن لا يجب عليها القضاء، يمكن أن يستدل بهذا الدليل. قال مس الميت، مس الميت قبل تغسيله سبب لأمرين: نجاسة العضو الماس بشرط الرطوبة، ووجوب الغسل إذا كان المس لميت الإنسان بعد برده، أما ميت الحيوان فهنالك إجماع من قبل الفقهاء بأنه لا يجب الغسل. نعم إذا كانت اليد فيها رطوبة ولبس الحيوان الميت يجب عليه غسل اليد لأنها تنتزل، لا يجب عليه شنو؟ لا يجب عليه الغسل. أما في ميتة الإنسان فيجب عليه غسل اليد إذا كانت رطبة، ومع ذلك يجب عليه الغسل. فقد نعرف ما هو الدليل على ذلك، والمستند في ذلك. أما تنجس العضو فما هو الدليل على أن العضو يتنجس مع الرطوبة؟ قال فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يصيب هاي تقرأ سيدنا تقرأ بالفتح لو بالضم
يصيب
ها
يصيب
لا لا الثوب
بالفتح
ها
بالفتح تقول البيت
ثوبه يصيب ثوبه
جسد
الميت زين فقال يغسل ما أصاب الثوب بس قد واحد يقول بأن الرواية مطلقة بأنه يغسل الثوب من النجاسة الإمام لم يفصل بين فيما إذا كانت رطوبة أو لم تكن رطوبة قال صحيح الرواية وإن كانت مطلقة ولكن هنالك ارتكاز عند المتشرعة والارتكاز أحد الأدلة التي يستند إليها المتشرعة بأن التطهير تطهير الثوب أو تطهير اليد بمس الميت إنما تكون مع الرطوبة المسرية ليش مع الرطوبة المسرية باعتبار هنالك قاعدة تقول جاف على جاف طاهر بلا خلاف فإذا وإن كانت الرواية لوحدها لا يمكن الاستدلال بها على المدعى وهو غسل العضو مع مس الميت أو لمس الميت مع الرطوبة المسرية لكن نقول الاستدلال إنما يكون بضم الارتكاز ارتكاز المتشرع واضح سيدي وهي وإن دلت بإطلاقها على النجاسة حال الجفاف أيضا إلا أنها تقيد بحال الرطوبة ليش بالارتكاز ارتكاز عند المتشرعة مرتكز الأمر بأن النجاسة لا تسري إلا مع الرطوبة المسرية وهذا الارتكاز وارتكاز المتشرعة لا يمكن أن يكون من غير دليل المتشرعة بما هو متشرعة لا يفترض من تلقاء أنفسهم وإنما لا بد من وجود دليل لهذا الارتكاز هسه إما الوضوء هذا فالدليل أو تلقوا هذا الأمر يدا بيد للإمام صلوات الله وسلامه عليه أو لا كانت المسألة واضحة جدا بحيث لها يمكن يعني أن يوجد خلاف يوجد رأي على خلافها وهو ارتكاز المتشرع فيمكن أن يكون الاستدلال بها استدلالا عنديا يعني من المعلول إلى العلة أي أن هذا الارتكاز معلول لعلة استند إليها المتشرع وأما وجوب الغسل الغسل فلصحيحة محمد بن مسلم ليش يجب الغسل من مس الميت قبل غسله وبعد برده كما سيمر إن شاء الله أما إذا كان على حرارة لا زال باعتبار أن الميت حينما يتوفى في بداية الأمر يبقى على حرارته فإذا مسه الشخص لا يجب الغسل نعم إذا كان مع الرطوبة المسرية تنجس الرجل يغمض الميت عليه غسل مات مباشرة وغمض عيونه قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل واضح سيد وأما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان دون الحيوان فلصحيح الحلبي سألت أبا عبد الله عن الرجل يمس الميت أينبغي أن يغتسل منها؟ قال لا، إنما ذلك من الإنسان. دلالته واضحة وصريحة، بل لا نحتاج إلى ذلك، يعني لا نحتاج إلى الدليل. ليش؟ لأن المقتضي هنالك قصور في المقتضي. شنو القصور في المقتضي؟ عدم وجود الدليل. عدم وجود الدليل على وجوب الغسل بمس ميتة غير الإنسان، فلا نحتاج إلى ذلك. لماذا لا نحتاج إلى هذه الرواية؟ بعد قصور المقتضي، أي لا يوجد دليل على وجوب الغسل، ومع الشك، شك في التكليف، فنجري أصالة البراءة، بل لا نحتاج إلى ذلك بعد قصور المقتضي وجريان البراءة. وأما اعتبار كونه بعد برده، فلصحيحة ابن مسلم المتقدمة الرجل يغمر، قال ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل. زين. وأما اعتبار كونه قبل تغسيله، فلصحيحة محمد ابن مسلم قال مس الميت عند موته وبعد غسله، يعني اعتبار كون وجوب الغسل قبل التغسيل. قال مس الميت عند موته وبعد غسله، والقبلة ليس بها بأس، ليس بها بأس. بس يمكن أن يناقش في هذه الرواية، لأن ظاهر الرواية ليست في صدد بأنه يجب الغسل أو لا يجب الغسل، وإنما ظاهر الرواية بأن المس والتقبيل حرام أو ليس بحرام. لماذا؟ لأن الرواية قالت مس الميت عند موته وبعد غسله، والقبلة ليس بها بأس، ظاهرها الحرمة وعدمها، يعني وكأن السائل يسأل بأنه حرام تقبيل الميت لو حلال. القضية ليست بأنه يجب أن أغتسل أو لا، والإمام أراد أن يرفع هذا التوهم، أراد أن يرفع هذا التوهم فقال لا بأس بذلك، يعني ليس بحرام، ولكن هل يوجب الغسل ما يوجب الغسل هذا مسكوت عنه. واضح إن شاء الله؟ فيمكن المناقشة بالرواية بحيث يمكن أن يقال بأن الرواية لا تصلح أن تكون دليلا على المدعى. قال ستة وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي، كان الكلام سابقا، طبعا هذا كلام عرضي هو يتكلم عن مس الميت. زين، فهذا تداخل، يعني وإن كان له، يعني له ارتباط بمطلبنا اللي جاي يتحدث عن المصنف، واحد حي قطعة ورجله، فإذا مسيت رجله فمس الرجل هل يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل؟ المصنف يقول المشهور وجوب الغسل، فهو مشهور، طبعا المراد من الشهرة هنا الشهرة الفتوائية، ولعله يعني استناد المشهور علما، ولعله لمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل أو غيرها من الروايات. إلا أن شنو؟ إلا أن الرواية مرسلة والمرسلة ساقطة عن الاعتبار، وإن كانت دلالتها دلالة أم لا إشكال فيها، إلا أن النقاش إنما يكون من حيث السنة. قد يقال بأن المشهور عملوا بهذه الرواية، ونجي إلى الكبرى القائلة بأن عمل المشهور برواية جابر لضعفها. المصنف قال بأن جابرية الشهرة أولا لم تثبت من حيث الكبرى. ليش من حيث الكبرى لم تثبت؟ لأنه أصلا إحنا ما عندنا الشهرة، نريد شهرة القدماء، وإحنا المشهور ما عندنا كتبهم الاستدلالية حتى نرجع إليها حتى نعرف بأنهم استدلوا إلى هذه الرواية، لعلهم استدلوا إلى رواية أخرى، على عدهم في القرائن من خلال تلك القرائن قطعوا بهذا العقل. من قال بأنهم استدلوا إلى هذه الرواية؟ ولا صغرى، من قال إن المشهور استند إلى هذه الرواية؟ أول كلام، بل عن المحقق أن العامل بالرواية قليل، أيضا ذكره سيد الحكيم. قد واحد يدعي الشهرة نقول لا، بأن المحقق الحلي ادعى بأن من عمل بالرواية قليل، فأين الشهرة؟ شهرة العمل بالرواية إذا كان العاملون بها قلائل، فأصلا الشهرة مناقشتنا في أصل الشهرة، يعني أن هذه الرواية عمل بها المشهور. وأما القول بوجوب الغسل في مس القطع يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.